الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قبل أن نستكمل موضوع الصيام، أولا الذي يصلي جالسا سواء على الكرسي أو متربعا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا، فإنه لا يضع يديه على صدره، وإنما يسدل يديه. لا تضع اليدين على الصدر إلا إذا كنت تصلي قائما فقط. أما إذا تصلي جالسا لا بد أن تسدل اليدين، أو إذا تصلي على الأرض أيضا لا تضع اليدين هكذا على الصدر. الشيء الثاني، أن القنوت في الوتر يكون قبل الركوع مثل ما فعل الإمام. القنوت يكون قبل الركوع. القنوت في الفجر لمن قنت في الفجر يكون بعد الركوع، قبل الركوع في الوتر، بعد الركوع في الفجر، ومن خلف لا شيء. أما من يعتقد أن الإمام قد سجد فسجد هو مثل ما حصل مع أخينا الفاضل، فإنه كان يرجع إلى الركوع ويأتي بكل ما بعده ثم سجدين سهو. أما إن سلم فإنه يعيد الركعة. نعم. طيب، على سائر من أفطر الذي يفطر بسبب السفر أو بسبب المرض أو المرأة بسبب الحيض أو النفاس، فعليها القضاء لا غير، يعني قضاء فقط وليس قضاء وكفارة لو حتى طال به العهد. نعم. أما الذي عليه قضاء وكفارة فهو فقط الذي جامع، الذي أفطر بالجماع، هذا هو الذي عليه قضاء اليوم وعليه الكفارة، وزوجته عليه قضاء اليوم فقط، حتى لو قال بذلك الأئمة الأربعة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة بشيء. لما تكلم مع الرجل قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. لما تكلم مع الاثنين قال عليكما قضاء اليوم واقضيا يوما مكانه. يبقى الخطاب للرجل والمرأة في القضاء، والخطاب للرجل فقط في الكفارة، في الكفارة فقط. طيب، وذكرنا حديث الرجل الذي قال احترقت، هلكت يا رسول الله، قال عمر ذاك، قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما واستغفر الله. طيب، هو لو جامع بالنهار ثم بعد لم يكفر، وبعد ذلك جامع في نفس اليوم قبل الإفطار، عليه كفارتان أم كفارة واحدة؟ عليه كفارة واحدة. فهو لو جامع مرة أو اثنين أو ثلاث، طالما أنه هو خلاص هو اليوم فسد عنده، طالما أنه اليوم فسد عنده فعليه كفارة واحدة. لكن لو جامع يوم ثم جامع اليوم الذي بعده، لو جامع يومين أو ثلاثة عليه حسب الكفارات، حسب الأيام عدد الكفارات. نعم. طيب، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة واحدة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر، واحد سافر فسافر 5 أيام وأفطر 5 أيام يقضيها على مدار السنة. طيب، لو جاء لرمضان القادم وهو لم يقضي هذه 5 أيام، الخمس أيام في ذمته، عليه قضاءهم ولو بعد سنين، وليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة مهما أخر القضاء. يعني لو أنت بصار لك من 20 سنة مثلا فطرت 5 أيام و10 أيام في رمضان، تقضي 5 أو 10 أيام من دون أن تدفع كفارة، لأن بعض العلماء قال عليه قضاء وكفارة لما أخرها. والحقيقة أنه لا دليل على هذا، لأن الحنابلة هم الذين قالوا فإن فرط فعليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، فزادوا عليه إطعام مسكين. لكن أين الدليل على ذلك؟ ما في دليل، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر. طيب، واحد عليه عدة من أيام أخر وترك القضاء حتى مات، بس ترك القضاء لعذر، يعني هو مثلا مرض في 10 الأواخر من رمضان فأفطرها، ثم منتظر لما ربنا يشفيه يقضي ما عليه 10 أيام، لم يشفى لا شوال ولغاية قرب آخر العام ولم يشفى، ما زال مريضا ثم مات، فما الحل؟ قال البعض يصوم ورثته عنه، والصحيح إنه لا صوم عليه، لأن الله قال فعدة، ولم يأتي عليه عدة من أيام أخرى، ولم يأتي عليه عدة من أيام أخرى، إنما العدة اللي جت كان كلها مريض فيها، فلم يأتي عليه عدة من أيام أخرى، وبالتالي سقط ما عليه من صوم. إنسان أفطر أيام في رمضان وجه آخر يوم في رمضان ومات وعليه 7-8 أيام لم يصمها، فماذا يفعل الورثة؟ لا شيء، لأنه لم يأتي عليه عدة من أيام الأخرى، لم يأتي عليه. فطيب، أو أنه بعد رمضان ما خلص سافر أول يوم العيد، سافر وظل مسافرا ثم مات بعد أن أتى، هل عليه قضاء؟ لا. هل على الورثة شيء؟ لا. هل يوجد أي شيء؟ لا، ما في شيء، لأنه أصلا لم تأتي عليه عدة من أيام أخر، لم تأتي عليه عدة من أيام أخر وهكذا. أما إن كان شفاه الله بعد رمضان، شوفي وعوفي، عليك يا عم 7 أيام تصومه، طيب شوي الشهر الجاي، فضل يأجل يأجل فمات، هنا أصبح مدين بالقضاء، لأنه جات عليه عدة من أيام أخر، جات عليه عدة من أيام أخر، هو الذي فرط، فهنا لابد هذه الأيام أن تصام. طب كيف؟ هل يصومها عنه ورثته أو لا؟ قال العلماء الورثة، يعني عملوا لنا قاعدة، الورثة لا يصومون عن مورثهم إلا صوم النذر فقط. يعني واحد نذر يصوم، حيصوم نذر يصوم 5 أيام 10 أيام ومات ولم يوفي بالنذر، أو مات ولم يكمل الوفاء بالنذر، الورثة يقسموا الأيام اللي عليه ويصوموا. فهو كان نذر يصوم 10 أيام ومات، الورثة يقسموا 10 أيام عليهم. يعني هم لو 5 ورثة وصاموا يومين كده خلاص 10 أيام خلاص، لأن هم 5 ورثة وصاموا يومين، 2 × 5 = 10، يبقى خلاص ده الصوم إيه؟ النذر فقط. الشيخ ابن باز رحمه الله قال ورمضان أقوى من النذر، صوم رمضان، لأن الوفاء بالنذر واجب، وأما صوم رمضان ركن، ركن. فالشيخ ابن باز قال القضاء يعني يلزم الناس لمن ترك أياما في رمضان، لأن رمضان أوجب من النذر، وهذا قياس. لكن الصحيح أنه لا قضاء إلا في صوم النذر، والنص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب شوف، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، عليها صوم شهر، وليس شهر إيه؟ رمضان، ده نذر، هي كانت نذرة صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. هذا الحديث احتج به الألباني وغيره في أن القضاء يكون في صوم، والشيخ ابن باز اعتمد على ليه؟ القياس، إن رمضان أقوى من النذر. وفي لفظ إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته. وفي رواية إن المرأة سألت، ليس يعني امرأة اللي سألت وليس رجل، فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. فهنا الحديث مقيد به بصوم النذر. وخلي بالك أنه الغنم بالغرم، يعني إيه الغنم بالغرم؟ دي قاعدة، الغنم بالغرم يعني زي ما أنت حيموت لك واحد، أبوك أو عمك أو جدك، وترث منه، كما ترث المال ترث الدين، كما ترث المال ترث الدين. يعني هو لو مات وترك مال هتقسموه كورثة، طيب لو ماتوا عليه تقسموه كورثة، تدفعوه، لأن الغنم بالغرم لابد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. حديث صحيح تجيب ابن باز، قال هنا الصوم مطلق ولم يذكر فيه النذر. قال الألباني كيف ومعروف في الشرع أن المطلق يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد. يعني المطلق يحمل على المقيد، يعني حرمت عليكم الميتة، ده مطلقة، كل الميتة حرام. راح النبي صلى الله عليه وسلم قيد الميتة بإلا السمك والجراد، يبقى ده اسمه تقييد المطلق أو تخصيص العام. يبقى هنا المطلق يحمل على المقيد، لما الله عز وجل يقول عتق رقبة. والله سبحانه وتعالى يقول رقبة مؤمنة، ذكر في سورة النساء في مسألة القتل الخطأ الرقبة مؤمنة. كل القرآن والأحاديث ما فيهاش مؤمنة، كلمة مؤمنة موجودة فقط في القتل الخطأ في سورة النساء. فقال الشافعي إذن تحمل كل كلمة رقبة المطلقة دي على المقيد، وهو أن تكون رقبة إيه؟ مؤمنة. لأن الشافعي قال نعتق عبد كافر يروح يحاربنا، ده هو عبد عندنا، لما نعتقه هيروح يحاربنا، لكن أعتق عبد مؤمن هنا حررته من العتق وحررته ورثته بعد ذلك. فده اسمه حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، تمام؟ فرقبة مطلقة، مؤمنة مقيد. يبقى في الحالة دي من ماتوا عليه صيام، وفي حديث من ماتوا عليه صيام نذر، اللي عليه صيام نذر ده مقيد. أي حديث آخر من ماتوا عليه صيام بدون كلمة نذر، إذن هنحمل المطلق على المقيد، ودي قاعدة متفق عليه. فده كلام الشيخ الألباني رحمه الله. عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية، يعني عندي جارية أهدتها لمين؟ أهدتها لأمها، أهدت الجارية لأمها، وإنها ماتت. مين اللي ماتت؟ أمها ماتت. فقال وجب أجرك، يعني هديتك مقبولة وليك الأجر فيها، وردها عليك الميراث، ورثتها تاني من أمها. هي اللي هي أعطتها لأمها هدية، وبعدين ماتت أمها فهي ورثت. طب الوارثة دي لما تكون امرأة بتورث التركة ولا النص؟ في القرآن النص، مش كده؟ وإن كانت واحدة فلها النص، أي 11، وإن كانت واحدة فلها النص. لكن الأم اللي ماتت عندها بنت واحدة، فأخذت النصف فرضا والنصف ردا. يعني لما حد يموت وتارك بنت مثلا، بنت لها النص وباقي التارك هنوديه فين؟ نبحث؟ ملوش أخ؟ لا. ملوش عم؟ لا. ملوش عصبة؟ لا ملوش عصبة. ملوش حد؟ طب ترجع النصف الآخر على الوارثة. فرجعت الجارية كلها على البنت اللي أهدت لأمها تلك الجارية. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، يعني أمي عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها، قال صومي عنها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إنه الورثة لا يقضون إلا صوم النفس. إذا من ماتوا على صيام رمضان لو كان هو وجد عدة من أيام أخر أو لم يجد عدة من أيام أخر، يعني مثلا افترض أن والدي أفطر في رمضان 10 أيام وبعد العيد الحمد لله ربنا شفاه، ربنا شفاه لكن ما صامش لغاية ما مات، دي حالة. طيب ما مرض 10 أيام في رمضان وأفطر، وبعد رمضان ظل مريض 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 ومات، في الحالة الأولى أعمل إيه؟ في الحالة الثانية أعمل إيه؟ سمعانه في الحالة الأولى، والثانية الحل في الحالة الثانية هو ظل مريض ومات، يبقى ما جاتش عليه عدة، يبقى ما عليهوش حاجة ولا صوم ولا أي شيء خالص. الحالة الأولى هو ربنا عفاه بس لم يصم، فهنا ليس عنده عذر. في الحالة دي لابد أني أقضي هذه الأيام. كيف أقضيها؟ أطعم عن كل يوم مسكين، هنا لن أصوم عنه، لأن الصوم عنه في الصيام إيه؟ النذر فقط، وده شيء من رمضان. يبقى إذن اللي مات وعلى صيام رمضان ولم يقضي ولم يكن عنده عذر يطعم عنه كل يوم مسكين، أجيب عن كل يوم كيلو مكرونة أو عن كل يوم كيلو ربع رز وأطيل أسرة فقيرة. يبقى هذه حالة القضاء وعدم القضاء. طيب أحمد بن حنبل يقول من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء فقاء، أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى، أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل، أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صوم. شوف عمل المفطرات قد إيه، ما نحن قلنا المفطرات كام فاكرين؟ 4 و5. إذا ضممنا إليه الردة يبقوا 5، من غير الردة اللي بيسب الدين ده خلاص أفطر. لكن احنا قلنا هما الطعام والشراب والاستقاءة والجماع. الإمام أحمد هنا شوف لنا كم حاجة، فهو يقول من أكل أو شرب أو استعط، أكل أو شرب أو استعط، أكل أو شرب لا بأس، استعط يعني حط شيء في أنفه، أي شيء يوضع في الأنف عند الإمام أحمد يعمل إيه؟ يفطر، سواء وضعت شيء محرم أو شيء حلال. الشيء الحلال أنت تضع مثلا قطرة أنف، أنفك مسدود، وهم كان عندهم صعود زمان كده، صعود يشموه كده وده مباح، لكن في الآن شم غير مباح، اللي هو الشم اللي هو المخدرات كوكايين والرايين والغلب ده، فهل هذا يفطر؟ نعم، دخل عن طريق الأنف فهو يفطر. فالذي يدخل إلى المعدة من طريق الفم أو الأنف مختارا ذاكرا، سواء كان الشيء اللي أدخله نافع أو ضار، نافع أو ضار، النافع زي الطعام والشراب، والضار زي الخمر وزي الدخان وزي المخدرات، فهنا يفطر، هو حكم أنه مفطر، فسد صومه، لأن الله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن كلمة استعط يعني تناول الصعود، والصعود ده بيوصل للجوف بس عن طريق الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، استنشق كويس إلا في رمضان، استنشق خفيف حتى لا يتسرب الماء إلى الجوف. طيب، وحسب كلام أحمد أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، يبقى عنده الحقن، قطرة العيون، بخاخ الربو، بخاخ الحساسية، كل هذا يفطر. والراجح إن الحقن كلها لا تفطر. الخلاف كان في الغذائية اللي هو الجلوكوز، هل الجلوكوز يفطر أو لا يفطر؟ خلاف. الشيخ ابن عثيمين تبع الشيخ ابن تيمية قال لا يفطر، وسعنه لا يفطر، لا لا يفطر، هو شيء مش ما يعني مدخل غير معتاد، فجميع الحقن لا تفطر. قال شيخ الإسلامي وهو منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك، الكحل أو قطرة إيه؟ العيون. نعم. أي. طيب ما؟ طيب ماله ده؟ ده أصلا ده بالإجماع لا يفطر، ده خارج مش ده، الخارج عمره ما يفطر أبدا. لا دي تحتها بيبلع هنا، لأنها بتدوب وبيبلعها. طيب، ما هو بيحط هنا هي بتختلط بلعابه، ما هو ما نعم قال ذلك، نعم، لكن الحقيقة أنها هي بتختلط بلعاب الإنسان وبيبلعها مع اللعاب، بلع اللعاب نفسه، بلع الريق، بلع النخامة لا يفطر، لكن بلع الريق اللي اختلط بمادة يفطر. الراجح أنها تفطر لأنهم اختلفوا فيها، الراجح لأن البخاخة لا تفطر، رغم أن البخاخة بتترك شيء وبيختلط. حباية مخصوصة، ربنا يعافينا وإياكم، حباية مخصوصة عشان تمنع الأزمة لما تيجي الإنسان أزمة القلبية، تحط تحت اللسان وهي بتدوب مع الوقت وبتتسرب مع الريق تدخل الجسم. ما هي احنا مش كلام على فعاليتها، هي الآن دخلت المعدة، فهل هي مفطرة أو لا؟ هو ده الكلام على ذلك. طيب، والبخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ، والدهن اللي هو العطور والطيب، أنت لما تدهن عطر كتير وطيب كتير بتشمه بتحس أنه دخل، عند الحنابلة يفطر، والسعي أنه هو لا يفطر أبدا. فلا الكحل ولا الحقنة ولا البخور ولا الدهون، الدهن يعني إيه الدهن؟ الطيب، العطور، لأن ذلك ما مما لا يتغذى به البدن، لا يتغذى به البدن، فهو الصحيح. وقال ابن عثيمين وبناء على هذا نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا، كل الحقن عضى الأولين لا تفطر مطلقا، وكذلك اللبوس، اللبوسات والحقنة الشرجية لا تفطر، إن الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى به، يعني حتى الحقن المغذية اللي بتوضع عن طريق الوريد أو العضل لا تفطر. قال فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام، قول شيخ الإسلام تيمية مطلقا، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين، يعني لا التفات إلى كلام علماء آخرين يقولون بذلك. ومن الحقن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، الحمى لبوس للحمى عشان يخفض الحرارة، ومنها ما يدخل في الدبر من أجل معرفة درجة حرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هذا لا يفطر. ثم قال: لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا فالأصل عدم الفطر. إذا شكينا الشيء إذا يفطر ولا لا، وإحنا طلبة علم عارفين اللي يفطر ولا الذي يفطر، الشيء الآخر لو شيء جه وشكنا فيه يبقى الأصل أنه لا يفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. وقال ابن حزم: نهانا الله في الصوم عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء الأربعة، وما علمنا أكلا ولا شربا يكون على دبر أو أذن أو عين أو أنف أو من جرح في البطن أو في الرأس، لأنه في أدوية بتدخل في يكون في ثقب في تدخل في أدوية. وما نهينا قط عن أن نوصل إلى الجوف بغير الأكل والشرب ما لم يحرم علينا إيصاله. يبقى كل الحقن وانت مطمئن لا تفرط، كل الحقن لا تفرط. وإنسان مثلا بيشم يا أبو فاسد الأحيان يكون أنفه مسدود، هذا كله لا يفطر. ميتي ما لو دخل من الفم يفطر، لو دخل من الوريد لا يفطر، ما دام الوريد ما نقولنا خلاص الوريد والعضل وكل ده انسى، كل هذا لا يفطر، كل هذا لا يفطر. أما القيء لو القيء غلب الإنسان لا يفطر، لكن لو هو الاستقاء وضع أصبعه واستقاء هنا يفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء، ذرع يعني غلب القيء، وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. هذا كلامه هو صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال: من ذرعه قيء يعني غلب القيء اشتد عليه وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. بعض الناس يحتاج إلى ذلك، حاسس بحموضة رهيبة جدا وحاسس بآلام شديدة فمضطر يستقيء، فده يستقيء ويبقى كده أفطر. طيب لو واحد أفطر لسبب، فلما أفطر قال خلاص بقى حط الغداء بنتي وبعد الغداء رقم جميعها، هنحمله كفارة ولا لا نحمله كفارة؟ ماشي، هي سننظر إلى القصد. إذا هو أفطر من أجل أنه يجامع يبقى هنحمله قضاء وكفارة، لو غير ذلك لو هو أفطر لأنه محتاج للفطار ثم جامع فهذا عليه قضاء اليوم فقط لا غير، لأن دائما في الشرع بيعامل الإنسان بنقيض قصده. هي معلاش إلا يوم واحد، سواء احنا قلنا سواء مطوعة أو هي التي أغرته أو هي التي دعته إلى الجماع ليس عليها إلا قضاء يوم، لأن القوام للرجل، الرجال قوامون.
هذا فرض
الصوم فرض، ما المرأة أطاعته في الحديث. الفرشة والمعجون مستحب في نهار رمضان، لأنه حكم السواك، والسواك ما هو السواك برضو كانوا بيستاكوا عدة مرات، فالسواك سنة في رمضان. الصحابة ما كانش يترك الفرشة والمعجون، هي السواك، لأن السواك ده مادة هتلاقي فيه طلوع كده، كل ما تقصه تلاقي زي قش وفيه مادة بيضة، الفروع دي الفرشة والمادة البيضاء المعجون. إذا أول ما تختفي المادة البيضاء بتقص وتبتدي تعامل مع السواك، كل مادة تقص منه، فبتقص منه لما بتذهب عنه المادة البيضاء اللي هي مقوية للثة والأسنان. فهو المعجون والفرشة ليس فيه شيء مطلق، نعم مستحب السنة. ولا يغرك أنك تشعر في فمك بعد الاستعمال بشيء، لأن دي من الوساوس، زي ما بتتوضى وتحس ان فمك كأن فيه مية وتقعد تبصق، لا دي وساوس كلها، هي درجة حرارة خفضت لكن دي وساوس. وأما الاستمناء وهو حرام اللي هو العادة السرية، لكن هل يفطر؟ الحنابلة وكلهم قالوا نعم إذا أنزل فإنه يفطر، لكنه الصحيح أنه لا يفطر، رغم أن ابن عثيمين قال هو يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب العزة جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فابن عثيمين قال: ما هو الاستمناء ده قضاء شهوة، يبقى في الحالة دي أفطر. نقول له لا، مش احنا نقول له، العلماء يرد عليه يقولون لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أزواجه وهو في نهار رمضان، والصحابة كانوا يقبلون وسمح لهم بذلك، بل ابن حزم قال هو السنة وهو مستحب عنده. فوالذي يعني لدرجة ان لو ان انسان احتضن زوجته وفضل يحتضنها ويقبلها حتى انزل ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. يبقى اذا اين الدليل على ان الاستمناء ينقض الصوم؟ فخطأ الذين قالوا انه ينقض الصوم رغم انهم علماء كبار قالوا ذلك. ولذا هنا احمد يقول او قبل او لمس فامن او امزى او كرر النظر حتى انزل فانه قد افطر. والصحيح انه ما من دليل على كل هذا، وان كل هذا لا يفسد الصوم حتى لو انزل. وقل جملة ابن حزم ونكمل ان شاء الله. قال ابن حزم: واما القبلة والمباشرة، المباشرة من كلمة البشرة، الجلد ده يتسمى بشرة بفتح الشين او بشرة والافصح الفتح بشرة. فالمباشرة لمس الجلد للجلد، لمس الجسم للجسم، وللرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنة نستحبها للصائم. ولذا قال البخاري رحمه الله: باب المباشرة للصائم، يعني باب جواز المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها فقط. وقال جابر: إن نظر فأمنى يتم صومه. شايف؟ ده رد على الشيخ ابن عثيمين. النظر فأمنى يتم صومه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. يعني ما المهم أنه لا يندفع ولا يطيش ويقع في الجماع. وعنها رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. يعني تقصد نفسها. وعروة، عروة ابن أختها، سألها فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، فقال: لعلك أنت، وضحكت. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من وجهه وهو صائم، لا يمتنع من وجهه وهو صائم. وقالت: أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت: إني صائمة. قال: وأنا صائم. قالت: فأهوى إلي فقبلني. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم: ولكم في رسول الله أسوة. إذن عائشة ترى أن هذا من المستحب، لأن تجد الفتاوى كلها هذا مكروه، هذا مكروه. أين الكراهة وقد فعله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلت: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يملك إربه ونحن لا نملك يعني إربنا. طيب، عن عمر بن أبي سلمة المخزومي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن أبي سلمة هو عمر بن أم سلمة اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه. يعني مين؟ لا، أم سلمة، يعني اسأل أمك. طيب، هنا الذي يسأل، يسأل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسأل هل يجوز له ولا لا؟ ما هو بيقول له أيقبل الصائم؟ قال: سل هذه. أي فهنا معناه بيقول له: أنا فعلت وأنتم تتأسون بي. يبقى مسألة الزعم بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليها دليل. فأخبرته أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم. يعني أنت تقلدوني إلا في الحاجة الخاصة به، يعني أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله إلا الأفعال الخاصة. يعني هو تزوج تسعة تتجوز أنت تسعة؟ لا، هو يقول: أنا رسول الله، تقول: أنا رسول الله، أنا يوحى إلي، تقول: لا. لكن الأشياء التي مباحة للأمة هو عنوان الأمة وأتقى الناس صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة فبنيت بها في رمضان. بنيت بها في رمضان، يعني بنيت. كلمة البناء دي جت منين في لغة العرب؟ كان العرب لما ليلة الدخلة يبنوا قبة ويدخل على المرأة فيها، فهنا من هنا قالوا بنيت عليها. أدي ما أدي أصلا كلمة بنيت بها. فبنيت بها في رمضان، فهل لي بأبي وأمي، بأبي أنت وأمي، إلى قبلتها من سبيل؟ يعني أقدر بالنهار أقبلها؟ فقال له ابن عباس: هل تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: قبل. قال: فبأبي أنت وأمي، هل لي إلى مباشرتها من سبيل؟ لمسوا احتضان. قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: فباشرها. قال: فهل لي إلى أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال: وهل تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: اضرب. وهذا أصح طريق عن ابن عباس رضي الله عنه. بارك الله فيكم نكمل إن شاء الله المرة القادمة. رحمكم الله. السلام. بارك الله فيك. سلامك الله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قبل أن نستكمل موضوع الصيام، أولا الذي يصلي جالسا سواء على الكرسي أو متربعا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا، فإنه لا يضع يديه على صدره، وإنما يسلل يديه. لا تضع اليدين على الصدر إلا إذا كنت تصلي قائما فقط. أما إذا تصلي جالسا لا بد أن تسدل اليدين، أو إذا تصلي على الأرض أيضا لا تضع اليدين هكذا على الصدر. الشيء الثاني أن القنوت في الوتر يكون قبل الركوع، مثل ما فعل الإمام. القنوت يكون قبل الركوع. القنوت في الفجر لمن قنت في الفجر يكون بعد الركوع، قبل الركوع في الوتر، بعد الركوع في الفجر. ومن خلف لا شيء، لا شيء. أما من اعتقد أن الإمام قد سجد فسجد هو، مثل ما حصل مع أخينا الفاضل، فإنه كان يرجع إلى الركوع ويأتي بكل ما بعده ثم سجدين سهو. أما إن سلم فإنه يعيد الركعة، يعيد الركعة. نعم. طيب، على سائر من أفطر الذي يفطر بسبب السفر أو بسبب المرض، أو المرأة بسبب الحيض أو النفاس، فعليها القضاء لا غير، يعني قضاء فقط وليس قضاء وكفارة لو حتى طال به العهد. نعم. أما الذي عليه قضاء وكفارة فهو فقط الذي جامع، الذي أفطر بالجماع، هذا هو الذي عليه قضاء اليوم وعليه الكفارة. وزوجته عليها قضاء اليوم فقط، حتى لو قال بذلك الأئمة الأربعة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة بشيء. لما تكلم مع الرجل قال: هل تستطيع، هل تستطيع، هل تستطيع، هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. لما تكلم مع الاثنين قال: عليكما قضاء اليوم وقضي يوما مكانه. يبقى الخطاب للرجل والمرأة في القضاء، والخطاب للرجل فقط في الكفارة، في الكفارة فقط. طيب. وذكرنا حديث الرجل الذي قال: احترقت، هلكت يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما واستغفر الله. طيب، هو لو جامع بالنهار ثم بعد لم يكفر، وبعد ذلك جامع في نفس اليوم قبل الإفطار، عليه كفارتان أم كفارة واحدة؟ عليه كفارة واحد. فهو لو جامع مرة أو اثنين أو ثلاث، طالما أنه هو خلاص هو اليوم فسد عنده، طالما أنه اليوم فسد عنده فعليه كفارة واحدة. لكن لو جامع يوم ثم جامع اليوم الذي بعده، لو جامع يومين أو ثلاثة، عليه حسب الكفارات، حسب الأيام عدد الكفارات. نعم. طيب، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة واحدة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر، واحد سافر فسافر خمس أيام وأفطر خمس أيام يقضيها على مدار السنة. طيب، لو جاء لرمضان القادم وهو لم يقضي هذه الخمسة أيام، الخمس أيام في ذمته، عليه قضاءهم ولو بعد سنين، وليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة مهما أخر القضاء. يعني لو أنت بصار لك من 20 سنة مثلا، فطرت خمس أيام وعشر أيام في رمضان، تقضي الخمس أو العشر أيام من دون أن تضع من دون أن تدفع كفارة. لأن بعض العلماء قال عليه قضاء وكفارة لما أخرها، والحقيقة أنه لا دليل على هذا، لا دليل على هذا. لأن الحنابلة هم الذين قالوا: فإن فرط فعليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، فزادوا عليه إطعام مسكين. لكن أين الدليل على ذلك؟ ما في دليل، ما في دليل، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر. طيب واحد عليه عدة من أيام أخر وترك القضاء حتى مات، بس ترك القضاء لعذر، يعني هو مثلا مرض في العشر الأواخر من رمضان فأفطرها، ثم منتظر لما ربنا يشفيه يقضي ما عليه العشر أيام، لم يشفى لا شوال والغاية قرب آخر العام ولم يشفى، ما زال مريضا ثم مات، فما الحل؟ قال البعض يصوم ورثته عنه، والصحيح إنه لا صوم عليه، لأن الله قال فعدة، ولم يأتي عليه عدة من أيام أخرى، هو لم يأتي عليه عدة من أيام أخرى، إنما العدة اللي جت كان كلها مريض فيها، فلم يأتي عليه عدة من أيام أخرى، وبالتالي سقط ما عليه من صوم. إنسان أفطر أيام في رمضان وجه آخر يوم في رمضان ومات، وعليه 7-8 أيام لم يصمها، فماذا يفعل الورثة؟ لا شيء، لأنه لم يأتي عليه عدة من أيام أخرى، لم يأتي عليه. فطيب، أو أنه بعد رمضان ما خلص سافر أول يوم العيد، سافر وظل مسافرا ثم مات بعد أن أتى، هل عليه قضاء؟ لا. هل على الورثة شيء؟ لا. هل يوجد أي شيء؟ لا، ما في شيء، لأنه أصلا لم تأتي عليه عدة من أيام أخر، لم تأتي عليه عدة من أيام أخر وهكذا. أما إن كان شفاه الله بعد رمضان، شوفي وعوفي، عليك يا عم 7 أيام تصومه، طيب شوي الشهر الجاي، فضل يأجل يأجل فمات، هنا أصبح مدين بالقضاء، لأنه جات عليه عدة من أيام أخر، جات عليه عدة من أيام أخر، هو الذي فرط، فهنا لابد هذه الأيام أن تصام. طب كيف؟ هل يصومها عنه ورثته أو لا؟ قال العلماء الورثة، يعني عملوا لنا قاعدة، الورثة لا يصومون عن مورثهم إلا صوم النذر فقط. يعني واحد نذر يصوم، حيصوم نذر يصوم 5 أيام 10 أيام ومات ولم يوفي بالنذر، أو مات ولم يكمل الوفاء بالنذر، الورثة يقسموا الأيام اللي عليه ويصوموا، فهو كان نذر يصوم 10 أيام ومات، الورثة يقسموا ال10 أيام عليهم، يعني هم لو 5 ورثة وصاموا يومين كده خلاص ال10 أيام خلاص، لأن هم 5 ورثة وصاموا يومين 2 × 5 = 10 يبقى خلاص، ده الصوم إيه؟ النذر فقط. الشيخ ابن باز رحمه الله قال ورمضان أقوى من النذر، صوم رمضان، لأن الوفاء بالنذر واجب، وأما صوم رمضان ركن، ركن. فالشيخ ابن باز قال القضاء يعني يلزم الناس لمن ترك أياما في رمضان، لأن رمضان أوجب من النذر، وهذا قياس، لكن الصحيح أنه لا قضاء إلا في صوم النذر، والنص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب شوف، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، عليها صوم شهر، ليس شهر إيه؟ رمضان، ده نذر، هي كانت نذرة صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. هذا الحديث احتج به الألباني وغيره في أن القضاء يكون في صوم، والشيخ ابن باز اعتمد على ليه؟ على القياس، أن رمضان أقوى من النذر. وفي لفظ إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته. وفي رواية أن المرأة سألت، ليس يعني امرأة اللي سألت وليس رجل، فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. فهنا الحديث مقيد به بصوم النذر. وخلي بالك أنه الغنم بالغرم، يعني الغنم بالغرم دي قاعدة، الغنم بالغرم يعني زي ما أنت حيموت لك واحد، أبوك أو عمك أو جدك، وترث منه، كما ترث المال ترث الدين، كما ترث المال ترث الدين، يعني هو لو مات وترك مال هتقسموه كورثة، طيب لو ماتوا عليه تقسموه كورثة تدفعوه، لأن الغنم بالغرب لابد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. حديث صحيح تجب ابن بزر. قال هنا الصوم مطلق ولم يذكر فيه النذر. قال الألباني: كيف ومعروف في الشرع أن المطلق يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد. يعني إيه المطلق يحمل على المقيد؟ يعني حرمت عليكم الميتة، ده مطلقة كل الميتة حرام. راح النبي صلى الله عليه وسلم قيد الميتة بإلا السمك والجراد، يبقى ده اسمه تقييد المطلق أو تخصيص العام. يبقى هنا المطلق يحمل على المقيد. لما الله عز وجل يقول فعتق رقبة، والله سبحانه وتعالى يقول رقبة مؤمنة، ذكر في سورة النساء في مسألة القتل الخطأ الرقبة مؤمنة. كل القرآن والأحاديث ما فيهاش مؤمنة، كلمة مؤمنة موجودة فقط في القتل الخطأ في سورة النساء. فقال الشافعي: إذن تحمل كل كلمة رقبة المطلقة دي على المقيد، وهو أن تكون رقبة إيه؟ مؤمنة. لأن الشافعي قال نعتق عبد كافر يروح يحاربنا، ده هو عبد عندنا، لما نعتقه هيروح يحاربنا، لكن أعتق عبد مؤمن هنا حررته من العتق وحررته ورثته بعد ذلك. فده اسمه حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، تمام؟ فرقبة مطلقة، مؤمنة مقيد. يبقى في الحالة دي من ماتوا عليه صيام، وفي حديث من ماتوا عليه صيام نذر، اللي عليه صيام نذر ده مقيد. أي حديث آخر من ماتوا عليه صيام بدون كلمة نذر، إذن هنحمل المطلق على المقيد، ودي قاعدة متفق عليه. فده كلام الشيخ الألباني رحمه الله. عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية. يعني عندي جارية أهدتها لمين؟ أهدتها لأمها، أهدت الجارية لأمها، وإنها ماتت. مين اللي ماتت؟ أمها ماتت. فقال: وجب أجرك، يعني هديتك مقبولة وليك الأجر فيها، وردها عليك الميراث، ورثتها تاني من أمها. هي اللي هي أعطتها لأمها هدية، وبعدين ماتت أمها فهي ورثت. طب الوارثة دي لما تكون امرأة بتورث التركة ولا النصف؟ في القرآن النصف، مش كده؟ وإن كانت واحدة فلها النصف، أي 11، وإن كانت واحدة فلها النصف. لكن الأم اللي ماتت عندها بنت واحدة، فأخذت النصف فرضا والنصف ردا. يعني لما حد يموت وتارك بنت مثلا، بنت لها النصف، وباقي التركة نوديه فين؟ نبحث. ملوش أخ؟ لا. ملوش عم؟ لا. ملوش عصبة؟ لا ملوش عصبة. ملوش حد؟ طب ترجع النصف الآخر على الوارثة. فرجعت الجارية كلها على البنت اللي أهدت لأمها تلك الجارية. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، يعني أمي عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قال: صومي عنها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إنه الورثة لا يقضون إلا صوم النذر. إذا من مات على صيام رمضان لو كان هو وجد عدة من أيام أخر أو لم يجد عدة من أيام أخر، يعني مثلا افترض أن والدي أفطر في رمضان 10 أيام، وبعد العيد الحمد لله ربنا شفاه، ربنا شفاه لكن ما صامش لغاية ما مات، دي حالة. طيب ما مريض 10 أيام في رمضان وأفطر، وبعد رمضان ظل مريض ومات، في الحالة الأولى أعمل إيه؟ في الحالة الثانية أعمل إيه؟ صوم عنه في الحالة الأولى، والثانية الحل في الحالة الثانية هو ظل مريض ومات، يبقى ما جاتش عليه عدة، يبقى معلوش حاجة ولا صوم ولا أي شيء خالص. الحالة الأولى هو ربنا عفاه بس لم يصم، فهنا ليس عنده عذر. في الحالة دي لابد أني أقضي هذه الأيام. كيف أقضيها؟ أطعم عن كل يوم مسكين، هنا لن أصوم عنه، لأن الصوم عنه في الصيام إيه؟ النذر فقط، وده شيء من رمضان. يبقى إذن اللي مات وعليه صيام رمضان ولم يقضي ولم يكن عنده عذر يطعم عنه كل يوم مسكين. أجيب عن كل يوم كيلو مكرونة أو عن كل يوم كيلو ربع رز وأعطيه لأسرة فقيرة. يبقى هذه حالة القضاء وعدم القضاء. طيب أحمد بن حنبل يقول: من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء فقاء، أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى، أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل، أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه. شوف عمل المفطرات قد إيه، ما نحن قلنا المفطرات كام فاكرين؟ أربعة وخمس. إذا ضممنا إليه الردة يبقوا خمس، من غير الردة اللي بيسب الدين ده خلاص أفطر. لكن إحنا قلنا هما الطعام والشراب والاستقاء والجماع. الإمام أحمد هنا شوف لنا كم حاجة، فهو يقول: من أكل أو شرب أو استعطى. أكل أو شرب أو استعطى، أكل أو شرب لا بأس، استعطى يعني حط شيء في أنفه. أي شيء يوضع في الأنف عند الإمام أحمد يعمل إيه؟ يفطر. سواء وضعت شيء محرم أو شيء حلال. الشيء الحلال أنت تضع مثلا قطرة أنف، أنفك مسدود، وهم كان عندهم صعود زمان كده، الصعود يشموه كده وده مباح، لكن في الآن شم غير مباح، اللي هو الشم اللي هو المخدرات كوكايين والرايين والغلب ده، فهل هذا يفطر؟ نعم، دخل عن طريق الأنف فهو يفطر. فالذي يدخل إلى المعدة من طريق الفم أو الأنف مختارا ذاكرا، سواء كان الشيء اللي أدخله نافع أو ضار، نافع أو ضار، النافع زي الطعام والشراب، والضار زي الخمر وزي الدخان وزي المخدرات، فهنا يفطر، هو حكم أنه مفطر، فسد صومه، لأن الله قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. إذن كلمة استعط يعني تناول السعوط، والسعوط ده بيوصل للجوف بس عن طريق الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، استنشق كويس إلا في رمضان، استنشق خفيف حتى لا يتسرب الماء إلى الجوف. طيب، وحسب كلام أحمد: أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، يبقى عنده الحقن، قطرة العيون، بخاخ الربو، بخاخ الحساسية، كل هذا يفطر. والراجح إن الحقن كلها لا تفطر. الخلاف كان في الغذائية اللي هو الجلوكوز، هل الجلوكوز يفطر أو لا يفطر؟ خلاف. الشيخ ابن عثيمين تبع الشيخ ابن تيمية قال: لا يفطر، وسعنه لا يفطر، لا لا يفطر، هو شيء مش ما يعني مدخل غير معتاد، فجميع الحقن لا تفطر. قال شيخ الإسلام: وهو منتفن في الحقنة والكحل وغير ذلك. الكحل أو قطرة إيه؟ العيون. نعم. أي. طيب ماشي. طيب ماله ده؟ ده أصلا ده بالإجماع لا يفطر، ده خارج مش داخل. الخارج عمره ما يفطر أبدا. لا، دي تحتها بيبلع هنا. لأنها بتدوب وبيبلعها. طيب. ما هو بيحطه هنا هي بتختلط بلعابه. ما هو أحد المشايخ السعوديين قال ما فيش مشكلة في الجينات. نعم، قال ذلك نعم، لكن الحقيقة أنها هي بتختلط بلعاب الإنسان وبيبلعها مع اللعاب. بلع اللعاب نفسه، بلع الريق، بلع النخامة لا يفطر، لكن بلع الريق اللي اختلط بمادة يفطر.
يعني
حبيت تفطر. الراجح أنها تفطر لأنهم اختلفوا فيها. الراجح لأن البخاخة لا تفطر، رغم أن البخاخة بتترك شيء وبيختلط. حباية مخصوصة، ربنا يعافينا وإياكم، حباية مخصوصة عشان تمنع الأزمة لما تيجي الإنسان أزمة القلبية، تحط تحت اللسان وهي بتدوب مع الوقت وبتتسرب مع الريق تدخل الجسم. ما هي احنا نتكلم على فاعليتها، هي الان دخلت المعده، فهل هي مفطره او لا؟ هو ده الكلام على ذلك. طيب، والبخار الذي يصعد من الانف الى الدماغ، والدهن اللي هو العطور والطيب، انت لما تدهن عطر كتير وطيب كتير بتشمه بتحس انه دخل، عند الحنابلة يفطر، والسعي ان هو لا يفطر أبدا. فلا الكحل ولا الحقنة ولا البخور ولا الدهون. الدهن يعني الدهن الطيب العطور، لأن ذلك ما مما لا يتغذى به البدن، لا يتغذى به البدن، فهو الصحيح. وقال ابن عثيمين: وبناء على هذا نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا، كل الحقن عضل الأولين لا تفطر مطلقا، وكذلك اللبوس، اللبوسات والحقنة الشرجية لا تفطر. إن الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى به، يعني حتى الحقن المغذية اللي بتوضع عن طريق الوريد أو العضل لا تفطر. قال: فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام، قول شيخ الإسلام تيمية مطلقا، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين، يعني لا التفات إلى كلام علماء آخرين يقولون بذلك. ومن الحقن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، الحمى لبوس للحمى عشان يخفض الحرارة، ومنها ما يدخل في الدبر من أجل معرفة درجة حرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هذا لا يفطر. ثم قال: لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا، فالأصل عدم الفطر. إذا شكينا الشيء إذا يفطر ولا لا، وإحنا طلبة علم عارفين اللي يفطر والذي يفطر، الشيء الآخر لو شيء جه وشكنا فيه يبقى الأصل أنه لا يفطر. فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. وقال ابن حزم: نهانا الله في الصوم عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء، الأربعة، وما علمنا أكلا ولا شربا يكون على دبر أو أذن أو عين أو أنف أو من جرح في البطن أو في الرأس، لأنه في أدوية بتدخل في يكون في ثقب في تدخل في أدوية. وما نهينا قط عن أن نوصل إلى الجوف بغير الأكل والشرب ما لم يحرم علينا إيصاله. يبقى كل الحقن وانت مطمئن لا تفطر، كل الحقن لا تفطر. وإنسان مثلا بيشم يا أبو فاسد أحيانا يكون أنفه مسدود، هذا كله لا يفطر. ميتي ما الماء، ما لو دخل من الفم يفطر، لو دخل من الوريد لا يفطر، ما دام الوريد ما قلنا خلاص الوريد والعضل وكل ده انسى، كل هذا لا يفطر، كل هذا لا يفطر. اما القيء لو القيء غلب الانسان لا يفطر، لكن لو هو الاستقاء وضع اصبعه واستقاء هنا يفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء، ذرع يعني غلب القيء، وهو صائم فليس عليه قضاء، وان استقاء فليقضي. هذه كلامه هو صلى الله عليه وسلم مباشره، قال: من ذرعه قيء يعني غلبه القيء اشتد عليه وهو صائم فليس عليه قضاء، وان استقاء فليقضي. بعض الناس يحتاج الى ذلك، حاسس بحموضه رهيبه جدا وحاسس بالام شديده فمضطر يستقيء، فده يستقيء ويبقى كده افطر. طيب لو واحد افطر لسبب، فلما افطر خلاص بقى حط الغداء بنتي وبعد الغداء رقم جميعها، هنحمله كفاره ولا لا نحمله كفاره؟ ماشي، هي سننظر الى القصد. اذا هو افطر من اجل انه يجامع يبقى هنحمله قضاء وكفاره، لو غير ذلك، لو هو افطر لانه محتاج للفطار ثم جامع فهذا عليه قضاء اليوم فقط لا غير. لان دائما في الشرع بيعامل الانسان بنقيض قصده، هي معلش الا يوم واحد، سواء احنا قلنا سواء مطوعه او هي التي اغرته او هي التي دعته الى الجماع ليس عليها الا قضاء يوم، لان القوام الرجل، الرجال يقومون النساء.
هذا فرض صوم،
الصوم فرض، ما المرأة أطاعته في الحديث. الفرشة والمعجون مستحب، مستحب في نهار رمضان، لأنه حكم السواك، والسواك ما هو السواك برضو كانوا بيستكوا عدة مرات، فالسواك سنة في رمضان. الصحابة ما كانش يترك الفرشة والمعجون، هي السواك، لأن السواك ده مادة هتلاقي فيه سلوع كده، كل ما تقصه تلاقي زي قش وفيه مادة بيضة، الفروع دي الفرشة، والمادة البيضاء المعجون. إذا أول ما تختفي المادة البيضاء بتقص وتبتدي تتعامل مع السواك، كل مادة تقص منه، فبتقص منه لما بتذهب عنه المادة البيضاء اللي هي مقوية للثة والأسنان. فهو المعجون والفرشة ليس فيه شيء مطلق. نعم مستحب السنة. ولا يغرك انك تشعر في فمك بعد الاستعمال بشيء، لان دي من الوساوس، زي ما بتتوضى وتحس ان فمك ان فيه مية وتقعد تبصق تبصق، لا دي وساوس كلها، درجة حرارة خفضت لكن دي وساوس. واما الاستمناء وهو حرام اللي هو العادة السرية، لكن هل يفطر؟ الحنابلة وكلهم قالوا نعم اذا انزل فانه يفطر، لكن الصحيح انه لا يفطر، رغم ان ابن عثيمين قال هو يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رب العزة جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فابن عثيمين قال ما هو الاستمناء ده قضاء شهوة، يبقى في الحالة دي أفطر. نقول له لا، مش احنا نقول له، العلماء يرد عليه يقولون لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أزواجه وهو في نهار رمضان، والصحابة كانوا يقبلون وسمح لهم بذلك، بل ابن حزم قال هو السنة وهو مستحب عنده. فوالذي يعني لدرجة أن لو أن إنسان احتضن زوجته وفضل يحتضنها ويقبلها حتى أنزل ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. إذن أين الدليل على أن الاستمناء ينقض الصوم؟ فخطأ الذين قالوا أنه ينقض الصوم، رغم أنهم علماء كبار قالوا ذلك. ولذا هنا أحمد يقول أو قبل أو لمس فأمن أو أمز أو كرر النظر حتى أنزل فإنه قد أفطر. والصحيح أنه ما من دليل على كل هذا، وأن كل هذا لا يفسد الصوم حتى لو أنزل. وقل جملة ابن حزم ونكمل إن شاء الله. قال ابن حزم وأما القبلة والمباشرة، المباشرة من كلمة البشرة، الجلد ده يتسمى بشرة بفتح الشين أو بشرة والأفصح الفتح بشرة. فالمباشرة لمس الجلد للجلد، لمس الجسم للجسم، وللرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنة نستحبها للصائم. ولذا قال البخاري رحمه الله باب المباشرة للصائم، يعني باب جواز المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها فقط، وقال جابر إن نظر فأمنى يتم صومه. شايف ده رد على الشيخ ابن عثيمين، النظر فأمنى يتم صومه. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني ما المهم أنه لا يندفع ولا يطيش ويقع في الجماع. وعنها رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت، يعني تقصد نفسها. وعروة، عروة ابن أختها، سألها فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، فقال لعلك أنت، وضحكت. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من وجهه وهو صائم، لا يمتنع من وجهه وهو صائم. وقالت أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت إني صائمة، قال وأنا صائم، قالت فأهوى إلي فقبلني. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكم في رسول الله أسوة. إذن عائشة ترى أن هذا من المستحب، لأن ستجد الفتاوى كلها هذا مكروه، هذا مكروه، أين الكراهة وقد فعله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يملك إربه ونحن لا نملك يعني إربنا. طيب عن عمر بن أبي سلمة المخزومي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن أبي سلمة هو عمر بن أم سلمة اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه، يعني مين؟ لا أم سلم، يعني اسأل أمك. طيب هنا الذي يسأل، يسأل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسأل هل يجوز له ولا لا؟ ما هو بيقول له أيقبل الصائم؟ قال سل هذه، أي فهنا معناه بيقول له أنا فعلت وأنتم تتأسون بي. يبقى مسألة الزعم بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليها دليل. فأخبرته أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم، يعني تقلدوني إلا في الحاجة الخاصة به، يعني أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله إلا الأفعال الخاصة. يعني هو تزوج 9 تتجوز أنت 9؟ لا، هو يقول أنا رسول الله تقول أنا رسول الله، أنا يوحى إليه تقول لا، لكن الأشياء التي مباحة للأمة هو عنوان الأمة وأتقى الناس صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة فبنيت بها في رمضان. بنيت بها في رمضان يعني بنيت. كلمة البناء دي جت منين في لغة العرب؟ كان العرب لما ليلة الدخلة يبنوا قبة ويدخل على المرأة فيها، فهنا من هنا قالوا بنيت عليها. أدي ما أدي أصلا كلمة بنيت بها. فبنيت بها في رمضان فهل لي بأبي وأمي، بأبي أنت وأمي، إلى قبلتها من سبيل؟ يعني أقدر بالنهار أقبلها؟ فقال له ابن عباس: هل تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: قبل. قال: فبأبي أنت وأمي هل لي إلى مباشرتها من سبيل؟ لمس احتضان. قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: فباشرها. قال: فهل لي إلى أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال: وهل تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: اضرب. وهذا أصح طريق عن ابن عباس رضي الله عنه. بارك الله فيكم نكمل إن شاء الله المرة القادمة. رحمكم الله. بارك الله فيك. رحمكم الله. الله يحفظك.